Well, I want us to look at the second part of Psalm chapter 8.
عايز أبص على الجزء الثاني من المزمور الثامن.
Last night we simply looked at verses 1 and 2.
المرة الأولانية بصينا على العدد الأول والثاني من المزمور الثامن.
And this afternoon I want us to finish it out.
والنهاردة دلوقتي عايز أخلص المزمور كله.
As we've been looking at Psalm chapter 8, we've been contemplating the question that David asked. What is man?
واحنا بندرس المزمور الثامن كنا بنتساءل مع داود النبي من هو الإنسان؟
And we're going to look at that further.
والنهاردة هنتعمق أكتر في الإجابة على السؤال ده.
There's a very famous story that most of us are very familiar with in Luke chapter 15.
في قصة شهيرة أغلبنا على دراية بيها في لوقا 15.
It is the story of a young man that lived in the house of a very wealthy father.
قصة شاب صغير عاش في بيت أبوه الثري.
This young man grew to a certain age and he wanted his inheritance then and there before his father
had died. الشاب الصغير ده لما وصل لمرحلة معينة في حياته حب إن هو ياخد الميراث بتاعه ويتمتع بيه قبل ما أبوه يموت.
The father agreed.
والأب وافق.
So the story goes that the young man went out and he spent all of his father's inheritance.
والابن ده أخذ الميراث بتاعه وضيعه كله وأنفقه كله.
He wasted it away on the pleasures of the world.
صرف كل فلوسه على مباهج العالم كلها.
He became so impoverished that he ended up in a pig pen eating with the pigs.
لدرجة إنه بعد ما صرف كل اللي معاه انتهى بيه الحال إن هو في مرعى للخنازير بياكل من الأكل اللي بتاكله الخنازير.
And the Bible tells us that this young man came to his senses and returned to his father's house.
والقصة في الكتاب المقدس بتقول لنا إن الشاب ده رجع لنفسه ورجع لوعيه ورجع مرة تانية لأبوه.
This is our story.
دي قصتنا.
This is mankind's story.
دي قصة الجنس البشري كله.
We are prodigal people like the prodigal son.
احنا بشر ضالين زينا زي الابن الضال.
Yesterday I talked about when we talk about who we are there's two aspects.
امبارح كنت بتكلم عن احنا مين واتكلمنا انه ماهيتنا وكينونتنا ليها شقين او بعدين.
Remember Calvin said this.
نتذكر كلمات جون كالفن.
The knowledge of ourselves is twofold.
معرفة حقيقة ذاتنا ليها وجهين.
To know what we were like when we were first created.
الوجه الأول أن نعرف من نحن عندما خلقنا الله.
And to know what we've become after the fall.
والبعد الثاني إن إحنا نعرف الواقع اللي صرنا عليه بسبب السقوط.
When we think about the story of the prodigal son, we can see these two aspects.
لما بنفكر في قصة الابن الضال ممكن نشوف البعدين دول في القصة.
If I told you that the prodigal son was born to a pig farmer and then ended up in a pig pen, it wouldn't be a big deal, would it?
لو القصة كانت إن الابن الضال ده اتولد في مزرعة خنازير وبعدين في نهاية القصة راح لبيت أبوه ما كانش هيبقى في القصة أي دراما أو أي حاجة مثيرة.
But the prodigal son wasn't born to a pig farmer.
لكن الابن الضال اتولد لأب عنده خير كتير.
He was born to a very wealthy landowner.
اتولد لأب بيمتلك أراضي ضخمة.
And the same applies to us.
ونفس الواقع ينطبق علينا.
We were created in the image of God.
احنا خلقنا على صورة الله.
That's what makes our depravity so bad.
وده اللي بيخلي فسادنا وضعفنا واقع مؤلم جدا.
That's what makes it so dark and dreadful in the sight of God.
وده اللي بيخلي فسادنا امر مظلم وكئيب في نظر الله.
And we're going to look at this today.
وده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده.
Look at Psalm chapter 8 starting in verses 3 and 4 if you would read
them. تعالوا نشوف مع بعض مزمور 8 والاعداد من 3 ل 4. إذا أرى سماواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده.
Here we see what David the psalmist is seeing with his own eyes.
بنشوف في الآيات دي اللي شايفه داود بعينيه.
This is the fruit of what we call general revelation.
ده ثمر ما نسميه بالإعلان العام.
I mentioned yesterday that Psalm 8 is called the Psalm of the Astronomer.
اتكلمنا امبارح عن اللقب اللي أطلقه توما الإكويني على المزمور الثامن إنه ده مزمور الفلكي.
David is essentially taking us with him out into the Judean hillside.
وكأنه داود بياخدنا وبيصطحبنا في رحلة معاه لصحراء اليهودية وإحنا بنتأمل الفلك والكواكب اللي الله خلقها.
He's asking us to look with him at all the things that God has created.
وبيدعونا عشان نتساءل معاه وننظر إلى كل الخليقة اللي الله صنعها.
And notice what he says here, when I consider your heavens, the work of your fingers.
ونشوف هنا الكلمات اللي بيقولها إذا أرى سماواتك عمل أصابعك.
The moon and the stars that you have ordained.
القمر والنجوم التي كونتها.
What is man?
من هو الإنسان؟
Essentially, he's coming to the conclusion by looking at things around him that man is puny in all of God's creation.
وصل لقناعة معينة داود إن الإنسان شيء بسيط جدا في ظل الخليقة العظيمة اللي الله خلقها.
His conclusion by simply looking at what he sees is that we are very insignificant.
النتيجة والخلاصة اللي انتهى ليها داود ان احنا حاجة ما لهاش اي تأثير في الخليقة احنا مش حاجة مميزة قوي في خليقة ربنا
Yet David knows a truth from scripture as well that we see in verse 5
لكن داود مش بس أدرك هشاشته وضعفه في ضوء الخليقة كلها لكن أدرك حقيقة تانية كمان بنشوفها في عدد 5
If you would read 5
بيقول كده تنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله.
Here it says that you have made man a little lower than God.
داود هنا بيقول إنك أنقصت الإنسان قليلا عن الملائكة.
We see this verse quoted in Hebrews chapter 2 which we'll consider a little bit later.
نفس الآية دي مقتبسة في عبرانيين الإصحاح الثاني وعدد 6 اللي هنجلها كمان شوية.
Only in Hebrews 2 it says you've been made a little lower than the angels.
لكن في رسالة العبرانيين بيقول إن أنقصته عن الملائكة.
If you remember from last night we had a similar situation.
امبارح كان عندنا موقف مشابه.
Jesus quoted you have established praise from verse 2
يسوع المسيح اقتبس النص اللي بيقول فيه هيأت تسبيحا
whereas in Psalm 8 it says you have established strength
في حين انه في مزمور 8 في الاصل العبري بيقول اسست قوة
and here we have the same situation that the writer of Hebrews is quoting from the Septuagint
وهنا عندنا نفس الموقف اللي فيه كاتب العبرانيين في عبرانيين 2:6 بيقتبس من النص السبعيني اللي هو اليوناني لما بيقول تنقصه قليلا على الملائكة.
And the translators of the Septuagint took the Hebrew word Elohim.
والكاتب أو المترجمين بتوع الترجمة السبعينية خدوا العدد الخامس اللي هو في الواقع في الأصل العبري بيقول تنقصه قليلا مش عن الملائكة لكن عن إلهيم.
And this word Elohim is translated God in Psalm 8.
وكلمة إلهيم مترجمة الله.
And it's translated angels in Hebrews 2.
في حين إنها ترجمت ملائكة في عبرانيين 2.
It could really be translated either way.
هي في الواقع ينفع تترجم بأي معنى من المعنيين.
But I do think the most accurate translation is God.
لكني أعتقد إنه أفضل ترجمة هي الله. مش الملائكة.
And we'll see in a minute why.
وهنشوف في دقيقة ليه.
So this is saying here that God has made man a little lower than himself.
لأنه المعنى اللي عايز يوصله الكاتب إن الله خلى الإنسان أقل قليلا منه. By the way, in Arabic it's angels. Even in Psalm 8.
Even in Psalm 8.
Okay. It's just a note saying to be aware. Okay. That's why they are amazed a little bit.
Okay.
أنا لفت نظر بس إنه هي في الكتاب المقدس العربي تنقصه قليلا عن الملائكة سواء في مزمور 2 أو في عبرانيين 2 لكن هي في العبري مش الملائكة هي إلهيم.
But this is indicating something about man that we see in verses 6 and 7.
لكن في مزمور 8 ده بيوضح أمر بندركه على الإنسان واضح في عدد 6 و 8.
This is not saying that we've been created just a little bit lower than God in the quality of who we are.
هو مش بيقول ان احنا الله خلقنا ننقص عنه بالنسبة لكياننا الداخلي.
In fact, God is far above us when we talk about those categories.
لأنه ذات الله وكيانه أسمى بما لا يقاس من طبيعة البشر. هو مش بيتكلم عن الكيان الداخلي أو السلطان المطلق لله.
This is talking about the role that was given man at creation.
لكن مزمور 8 لما بيقول تنقصوا قليلا عن إلهيم بيتكلم بشكل أكبر عن الدور اللي منوط به الإنسان في الخليقة.
Look at verses 6 through 8 of Psalm 8.
بص معايا على الأعداد من 6 ل 8 في مزمور 8.
If you would read those.
أقرأ عليكم. تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه.
Here man was made to rule over this earth.
هنا بنشوف إنه الله خلق الإنسان عشان يتسلط على الأرض.
We were made to exercise control and dominion over everything on earth.
والله خلقنا عشان نمارس السلطان والقوة دي على كل الأرض.
How does the psalmist know this?
إزاي كاتب المزمور أدرك الحياة دي؟
Look back at Genesis chapter 1.
تعالوا نرجع مع بعض لسفر التكوين الصح الأول.
And if you would read
Culture Mandate
26 through 28.
نقرأ هقرأ معاكم الأعداد من 26 ل 28 في تكوين واحد. بيقول كده: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض.
Verse 26 starts off saying, then God said.
عدد 26 بيقول وقال الله.
This is then Elohim said.
في الأصل العبري إلهيم يقول.
This is why I believe it's speaking about God in Psalm 8 as well.
وده اللي بيخليني أفكر إنه مزمور 8 بيكلم عنه قصه عن إلهيم مش عن الملائكة.
Because I think in the psalmist's mind as he's writing out Psalm 8 is Genesis chapter 1.
لأنه الفكرة المسيطرة على ذهن كاتب مزمور 8 هي تكوين واحد.
One thing I talked about yesterday was that we see in the creation account the first six days that God is creating something.
اتكلمنا امبارح وقلنا انه في الايام الستة الاولى الله بيخلق شيء معين.
Indeed God was creating a temple.
وكأن الله كان بيخلق هيكل ليه.
He was creating a place for him to dwell.
الله كان بيخلق مكان يسكن ويحل فيه بذاته.
And we know on day 7 that the Bible says he rested. He entered into his dwelling place.
وعرفنا انه في اليوم السابع الله استراح بمعنى انه هو سكن في الهيكل اللي اوجده لذاته.
About 6 or 7 years ago I went and visited Walid in Lebanon for the first time.
من حوالي 6 أو 7 سنين كانت اول مره ليا ازور القسيس وليد في لبنان.
One of the first things Walid did was take me to a place called Baalbek.
واول شيء عمله معايا القسيس وليد انه خدني في زياره لمدينه بعلبك.
There at Baalbek they have one of the best preserved ancient temples of the ancient world.
وفي مدينة بعلبك في واحد من أعظم الهياكل القديمة أو المعابد القديمة في العالم القديم كله محفوظ إلى الآن.
Scholars that study the ancient pagan temples tell us one thing about them.
العلماء اللي بيدرسوا المعابد القديمة في العالم القديم بيقولوا لنا حاجة عنها.
They say that when a pagan temple was built to a pagan god, they constructed the temple first.
لما كانوا بيقولوا لنا كده العلماء، لما المعابد بتشيد على اسم إله وثني، كان المعبد بينشأ أولا.
And the very last thing that they did was inscribe the image of that god on the temple.
وبعد ما يخلصوا كل الأساس والأعمدة بتاعة المعبد أو الهيكل القديم، آخر حاجة بتتحط في المعبد أو الهيكل هي صورة الإله اللي بيعبد في الهيكل ده.
Do you know what they're doing?
عارفين هما كانوا بيعملوا إيه؟
They're copying God's creation of the world.
وكأنهم بينسخوا أو بيعكسوا نفس الفكرة اللي الله عملها في التاريخ البشري.
It's a forgery of what God has done.
كأنهم بيسبقوا أو بيعيدوا صياغة اللي الله عمله في الكون.
When God created His temple, this world.
لما الله خلق العالم كله كالهيكل الخاص ليه.
The very final thing that He did was place His image upon it.
الشيء الختامي اللي الله عمله في الكون بعد ما خلق الخليقة كلها إن هو وضع بصمته وصورته في الهيكل بتاعه.
And do you know what that image is?
وعارفين إيه هي صورة الله اللي ختم بيها الكون كله؟ Human being.
It's us. That's right.
إحنا الإنسان.
We are the image bearers of God.
نحن حاملي صورة الله.
And our task is to expand the worship of God throughout the earth.
وعملنا الرئيسي هو إن إحنا نمد وننشر عبادة الله في كل الأرض.
Adam and Eve were placed in the garden to cultivate it and keep it.
آدم وحواء وضعوا في جنة عدن عشان يروها ويحفظوها.
Their goal was to be fruitful and multiply.
وكان التكليف الرئيسي ليهم إن هم يثمروا ويكثروا ويملأوا الأرض.
Their task was basically to take a small garden of Eden and make it fill the whole earth.
هدفهم ببساطة ودعوتهم كان إنه يخلوا جنة عدن تمتد ويبقى كل الأرض جنة.
They were to bring all of the earth, all of God's temple under the worship of the one true God.
وبالتالي يبقى العالم كله وكل أطراف الأرض كأنها هيكل كبير وكل اللي فيه بيتعبد لله.
So the question is, what does it mean for us to be made in the image of God?
والسؤال إيه معنى إن إحنا مخلوقين على صورة الله؟
Well, first, it's basically something that sets us apart from the rest of creation.
أول حاجة متعلمها من إن إحنا مخلوقين صورة الله إن إحنا مميزين عن باقي المخلوقات.
And it's something that allows us to fulfill this God-called purpose of subjecting the world to worship.
ومش بس الحقيقة دي بتميزنا عن بقية المخلوقات لكن كمان بتمكننا وتدينا سلطة إن إحنا نخضع العالم كله لله.
There are several things that we could point to regarding the image of God in us.
في أكتر من حاجة محتاجين نفكر فيها وإحنا بنتأمل في صورة الله فينا.
Number one, we have moral qualities.
أول قيمة أو أول معنى محتاجين نتأمل فيه إن إحنا عندنا قيم أخلاقية.
There are absolute moral laws in this world.
في قيم أخلاقية مطلقة في العالم اللي إحنا عايشين فيه.
No matter where you go in the world, it is wrong to murder someone.
أينما كنت في أي بلد في العالم من الخطأ أن تقتل.
This is an absolute moral quality that human beings recognize.
دي قيمة أخلاقية مطلقة البشر في كل مكان في العالم مدركينها.
We've been given the ability to know good from evil.
الله أعطانا الإمكانية والقدرة إن إحنا نميز ما بين الخير والشر.
When you look out at all of the rest of creation, all of the animals that God has made.
لما تبص على الخليقة والحيوانات اللي الله أوجدها في كل العالم.
They're not able to make these distinctions.
الكائنات الحية ما عندهاش القيمة الأخلاقية والقدرة على التمييز ما بين الصواب والخطأ.
Secondly, we've been given spiritual qualities.
ثانيا احنا الله ادانا قيم روحية.
In verse 7 of chapter 2 it says, "The Lord God formed man of dust from the ground."
في تكوين 2 وعدد 7 بيقول جبل الله الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا.
Did you read the whole verse?
Yeah.
Okay. I one time was talking to a very good friend of mine who has a son.
في يوم من الأيام كنت بتكلم مع صديق مقرب ليا عنده ابن.
And she made this statement.
والصديقة دي أو الأخت دي قالت لي الجملة التالية.
Little boys are noise with dirt on it.
الأولاد الصغيرين هم عبارة عن ضوضاء ودوشة غير نظيفة يعني ملوثة ضوضاء ملوثة.
Here we see from Genesis chapter 2 that we are definitely something with dirt on it.
هنا بنشوف في عدد 7 ان احنا فعلا في قذورات علينا او في قذارة فينا.
But we're a spirit with dirt on it, this flesh.
لكن احنا روح علينا صحيح تراب لكن احنا روح.
We have been made as spiritual beings.
الله خلقنا كائنات روحية.
When we look out at the rest of creation, again, the animals and everything, they're not spiritual beings.
لما نبص على الحيوانات والكائنات الحية التانية ما هيش كائنات روحية زي الإنسان.
Thirdly, we've been given mental qualities.
كمان ثالثا الله ادانا قدرات عقلية.
There were certain tasks that God gave Adam that required the ability to think.
الله ادى آدم تكليفات معينة تتطلب قدرات ذهنية ومنطق عقلي عشان تتنفذ.
He said, "Cultivate the garden, keep the garden."
لما الله قال له مثلا املوا الأرض واخضعوا الأرض دي وزرعوها.
He gave a command to Adam, and Adam was to remember that command.
الله أعطى أمر لآدم وكان على آدم أن يتذكر هذا الأمر.
He gave Adam the task of naming all of the creatures.
والله ادى لآدم مسؤولية ان هو يسمي يطلق اسماء على كل الكائنات الحية.
This required the ability to think.
ودي حاجة تتطلب القدرة على التفكير.
Fourthly, there are physical qualities.
رابعا صورة الله فينا ادتنا كمان قدرات بدنية.
Though this isn't a direct parallel to God because God doesn't have a body.
القدرات البدنية دي مش بتعكس الله بشكل واضح لأنه الله ما عندوش جسد الله روح.
There are certain aspects of the way that we've been created physically that mirror who God is.
لكن فكرة إن إحنا مخلوقين بجسد دي بتعكس وصية الله ادهلنا في التكليف اللي ادهلنا.
In Genesis chapter 1 the passage that George just read.
في تكوين 1:26-28 الفقرة اللي أنا لسه قريها.
It says this in verse 27.
بيقول الكتاب فعل 27.
God created man in his image.
الله خلق الإنسان على صورته.
In the image of God he created him.
خلق الله على صورته.
Male and female he created them.
ذكرا وأنثى خلقهم.
God created a man and a woman for a distinct purpose.
الله خلق الإنسان ذكر وأنثى لكل هدف متميز عن الآخر.
And there are, the idea here is that when a man is truly a man and a woman is truly a woman, they mirror something about who God is.
والفكرة اللي الكتاب بيوصلها لنا إنه لما الرجل يعيش رجل بمعنى الكلمة والمرأة تكون امرأة بمعنى الكلمة الاثنين مع بعض يعكسوا من هو الله يعكسوا صورة الله.
In the country that I live in today,
في البلد اللي بعيش فيها حاليا,
it almost becomes a you get criticized for saying that there's a difference between a man and a woman.
ممكن تنتقد لو قلت ان في اختلاف ما بين الرجل والمرأة.
Yet when we look at the scriptures, there is a distinct difference between the two.
في حين انه لما نقرأ الكتاب المقدس في تمييز واضح ما بين الذكر والأنثى.
And to say that there's a difference is not to criticize either a man or a woman.
ولما بنقول ان في تمييز واختلاف واضح احنا بكده مش بننتقد لا الذكر ولا الانثى.
When we study the scriptures and we study about who God is,
ولما بنقرا الكتاب المقدس وبنعرف مين هو الله,
we learn that within the Godhead there is both a plurality and a unity.
بنشوف انه في الذات الالهيه في وحدانية وفي جماعة.
We learn that there's also an order within this plurality of the Godhead.
وفي الوحدانية الجامعة للذات الإلهية في ترتيب في الذات بتاعت الله نفسها.
There's the Father.
في الله الأب.
There's the Son.
الابن.
There's the Holy Spirit.
والروح القدس.
They are all equally God.
الأب والابن والروح القدس متساويين في الإلوهية.
Neither is greater than the other.
مفيش حد أعظم من التاني.
Yet there is an order within that plurality.
ومع ذلك في الوحدانية الجامعة دي في ترتيب في الذات الإلهية.
And we see the way that it works in the New Testament.
وبنشوف نفس الأمر ده في العهد الجديد.
In multiple occasions, Jesus talks about his submission to the Father.
في أيام التضاع الرب يسوع المسيح اتكلم عن خضوعه لله الآب.
To say that Jesus submits to the Father doesn't mean that Jesus is less than the Father.
لما تقرا في الكتاب انه الابن بيخضع للاب ده مش معناه انه اقل في المكانه او في الالوهيه من الاب.
But it means that there is a God-ordained established order.
لكن نفهم من خلالها انه حتى في شخصيه الله في عائله الله او في جمعيه الله في ترتيب.
And the same applies to us as men and women.
ونفس الأمر بينطبق علينا إحنا كبشر متساويين لكن في ترتيب الذكر مختلف عن الأنثى.
Men and women are completely equal.
الذكر والأنثى متساويين تماماً.
In fact, the New Testament affirms that there is neither male nor female in the sight of God.
لدرجة إن العهد الجديد بيأكد لنا إنه في المسيح ليس ذكر ولا أنثى.
Not meaning that there's, it doesn't mean that there's not a difference.
مش بيقصد لما بيقول ليس ذكر ولا أنثى إنه ما فيش اختلاف ما بين الذكر والأنثى.
It simply means there's an equality before God.
لكن بيقول إنه في مساواة قدام الله.
Yet we also know at the very same time that though there is this equality, there's also an order.
لكن برغم إن الكتاب بيعلن لنا إن الذكر والأنثى متساويين أمام الله إلا إنه في ترتيب.
There is an order that God has established in the home.
في ترتيب الله خلقه في الأسرة في البيت.
Ephesians chapter 5 tells us about this order.
وأفسس 5 بتشرح لنا وبتكلمنا أكتر عن الترتيب اللي موجود في البيت والأسرة.
This order is characterized by male headship.
والترتيب والنظام ده مميز بالرئاسة الذكورية.
And female submission.
والخضوع الأنثوي.
The duty that's given to the male is to love his wife as Christ loved the church.
الوظيفة أو الدور اللي موجه للذكر إن هو أو الزوج إن هو يحب امرأته كما أحب المسيح الكنيسة.
The duty that's given to the female is to respect and honor her husband.
والدور اللي بيوجه للمرأة أو الزوجة إنها تحب زوجها وتكرمه.
This is an order that was established at creation.
ونفس الترتيب ده مش جديد لكنه ترتيب اتوصف في البداية في الخليقة نفسها.
This order is also found in the church.
ونفس الترتيب موجود في الكنيسة.
The New Testament calls for male leadership in the church.
الكتاب المقدس بيعلمنا انه الرئاسة او القيادة الكنسية رئاسة ذكورية.
Not because men are smarter or better than women.
مش لانه الرجالة اكثر ذكاء او افضل في الخليقة من المرأة.
But because this is the order that God has established to reflect part of who He is.
لكن ده الترتيب الوظيفي اللي الله خلقه في الكون.
Well, enough about that.
نكتفي في الجزئية دي بالأمر ده.
When we look in Genesis, we see a great perversion of God's image, a twisting.
لما نبص لسفر التكوين بنشوف إن في تشوه أو تبديل حصل في سورة الله.
We're all familiar with the story that God gave Adam and Eve one command.
كلنا معتادين على القصة وعارفينها إنه الله إدى آدم وصية واحدة.
They could do anything that they wanted except one thing.
آدم وحواء يقدروا يأكلوا من كل شجر الجنة ويقدروا يعملوا كل حاجة ما عدا حاجة واحدة بس.
And they disobeyed God.
وهم عصوا الله للأسف.
They were tempted by a serpent.
حواء أغويت بالحية.
In fact, they chose to obey a creature rather than their creator.
فضلوا ان هم يطيعوا مخلوق عن ان هم يطيعوا الخالق.
And the result of this disobedience is what we know as the fall.
ونتيجة العصيان ده اللي بنعرفها كلنا بالسقوط.
The result is that the creature that they chose to obey was then given dominion over man.
النتيجة إنه المخلوق اللي قرروا بإرادتهم إن هم يطيعوه أعطي سلطان على الإنسان.
That even though man was supposed to exercise dominion over all the earth, they fell to the serpent.
وبدل ما الإنسان ينفذ التكليف اللي الله كلفه به ويمارس سلطانه على كل الخليقة, السلطان ده أعطي للشيطان اللي مصور في الحية.
And the result is that the serpent Satan was given dominion over mankind.
والنتيجة إنه الشيطان اللي هو الحية أعطي سلطان على البشر.
We see in Genesis chapter 3 that Adam and Eve are pushed out of the garden, expelled from the garden.
وبنشوف في تكوين 3 إن الإنسان طرد وأخرج خارج الجنة.
And it ended their status as ruling over the earth.
وانتهى دوره كمتسلط على الأرض.
We see that they experience the consequences of their sin.
ونشوف ان الانسان بعد ما طرد من الجنة ابتدى يختبر نتيجة خطيته.
They're alienated from their creator.
اصبحوا غرباء ومتغربين عن خالقهم.
They're alienated from the creation that they were supposed to exercise dominion over.
وابتدوا يتغربوا حتى عن الخليقة اللي الله خلقهم عشان يتسلطوا عليها.
As we read throughout Genesis, we see this sin beginning to have more and more dominion over man.
ولما نكمل في قراءة سفر التكوين الصفحات اللي جاية نشوف ان الخطية ابتدى يبقى ليها سلطان اكتر واكتر على الانسان.
Genesis 6 tells us that the thoughts of man were only evil continually.
وتكوين 6 بيقول لنا انه الانسان وافكار قلبه شريرة في كل وقت.
Then we get to Genesis chapter 11 and men try to make a tower that would reach up to heaven.
لحد ما نوصل لأقصى انحدار في تكوين 11 لما البشر كلهم اجتمعوا عشان يصنعوا برج.
They build the Tower of Babel.
وبنوا برج بابل.
We know from history and from the scriptures that Babel eventually became Babylon.
وعرفنا انه بابل دي اصبحت بابل بسبب الموقف ده اللي التاريخ والكتاب المقدس بيسجله.
Indeed, the idea behind building the tower was that man would ascend to God and oust him from ruling the universe so that man could reign.
الفكرة ببساطة ما كانتش مجرد بناء برج عادي لكن البشر كانوا عايزين يصعدوا إلى الله عشان يقصوه عن التسلط على الكون وإنه الإنسان عايز يسترد سلطانه مرة تانية.
And yet we know that God intervened.
وكلنا عارفين انه الله تدخل وابطل المشوره دي.
And God scattered the people.
والله شتت البشر.
And in spite of the scattering, the godless city of Babylon remained.
وبرغم التشتيت اللي الله صنعه في الكون الا انه مدينه بابل الشريره بقيت.
In fact, when we look throughout the scriptures, Babylon is always a symbol for man's efforts against God.
والواقع لما نقرأ الكتاب المقدس من العهد القديم لحد الرؤية نكتشف أن بابل هي نموذج وصورة للبشر المتمردين والعصاة على الله.
In Kings, the godless city of Babylon comes and carries God's people out into captivity.
في أسفار الملوك بنشوف أن مدينة بابل هي اللي جت وأسرت شعب الله وسابتهم مرة تانية.
Even when we read in Revelation, Babylon is a symbol for human defiance against God.
لدرجة إنه حتى في سفر الرؤيا بابل العظيمة هي مصورة بالمدينة الفاسدة اللي بتتحدى الله وشعبه.
And this is the city that we all live in.
ودي المدينة اللي كلنا بنعيش فيها.
All of the earth, apart from Christ, is under the rule and reign of Babylon.
كل العالم البعيد عن المسيح. بيعيش تحت حكم وسيطرة بابل.
This is why Paul tells us in Romans 8 that creation is longing for the revealing of the sons of God.
وده اللي بيقوله بولس الرسول في رومية 8 ان الخليقة بتئن تتوقع استعلان ابناء الله.
Creation has now been subjected to a cruel taskmaster.
لانه الخليقة نفسها مخضعة لسيد قاسي.
And it's longing to be restored to that order in which God originally created the earth.
وبتتوق وبتتمنى انها ترجع تاني للنظام او للحاله اللي الله خلقها عليها.
It's longing to be delivered from Babylon.
بتتوق انها تحرر وتعتق من سلطه بابل اللي مسيطره عليها.
In the country that I'm from, people would often in the past especially compare our country to the covenant Israel in the Old Testament.
في الوقت الماضي شعب البلد اللي انا منها كانوا دايما بيقارنوا ما بين امريكا وما بين شعب الله في اورشليم.
I've heard it said before that our founding fathers of America viewed themselves as establishing a nation in covenant with God.
سمعت الكلام ده كتير ان الاباء الاوائل المؤسسين لدولة امريكا كانوا بيأسسوا أمة تعيش في عهد مع الله.
They may have thought that at the time.
يمكن ده كان فكرهم في الوقت اللي أسسوا فيه الولايات المتحدة الأمريكية.
But America is really Babylon.
لكن في الواقع أمريكا بابل هي
in
بابل.
And God's people are the people, the remnant living in captivity.
وشعب الله هو الشعب اللي بيعيش هو البقية المختارة اللي بتعيش في الأسر.
God's church here in Egypt is a remnant living in captivity.
وكنيسة الله وشعبه هنا في مصر هي البقية المختارة اللي عايشة في الأسر أو السبي.
And we are longing for the day when God will eventually consummate His kingdom and set everything.
وإحنا كلنا في مصر وفي أمريكا مشتاقين لليوم اللي الله يكمل فيه مملكته ويوصلها للحالة اللي يجب أن تكون عليها.
So there may be a question in your mind.
ممكن يتبادر لأذهانكم سؤال.
How can Psalm 8 be about Adam and his race?
إزاي يكون مزمور 8 بيتكلم عن الإنسان والجنس البشري؟
How can Psalm 8 be about us?
إزاي مزمور 8 يكون بيتكلم عننا؟
Well, the story of the scripture is that God does not abandon us to the fate we deserve.
القصة بتقول إنه الله لم يسلمنا إلى المصير الذي نستحقه.
Indeed, I believe that as the psalmist is looking backward to Adam, what he's really doing is he's looking forward to Jesus Christ.
اللي أنا مؤمن به وأنا بقرأ مزمور 8 إنه والمرنم بيكتب المزمور الثامن كان بيبص في الماضي ويشوف آدم لكنه كان متطلع للمستقبل وبيشوف المسيح.
We see in the New Testament in both 1 Corinthians 15 and Hebrews 2.
بنشوف في العهد الجديد في كورنثوس الأولى 15 وعبرانيين 2.
We see Psalm 8 applied specifically to Jesus.
بنشوف إن المزمور الثامن بينطبق تماما وبشكل خاص على الرب يسوع المسيح.
For me the message is clear.
بالنسبة لي الرسالة واضحة.
Jesus is the one true man.
يسوع المسيح هو الإنسان الوحيد الحقيقي بمعنى الكلمة.
Though Adam and all of his race after him failed.
وبرغم إنه آدم وكل جنسه من بعده سقط.
Though they lost their right to reign over God's creation.
برغم إنهم فقدوا سلطانهم وحقيتهم في إنهم يسودوا على الأرض.
Jesus came as the one true Adam.
يسوع المسيح جه كآدم والإنسان الحقيقي.
He came as the one true man to restore all of creation back to God's design.
جه كالإنسان الحقيقي عشان يسترد كل البشر مرة أخرى لله.
And this is what the story of the scriptures is all about.
ودي القصة اللي الكتاب المقدس كله مشغول بيها.
Jesus coming to redeem us and to set the world right.
يسوع المسيح جه عشان يفدينا كلنا وعشان يصحح الوضع اللي عليه الكون كله.
There's a quote from Dietrich Bonhoeffer on the Psalms.
في اقتباس للاهوتي الالماني ديتريتش بونهوفر عن المزامير.
And this is what Bonhoeffer said.
ده اللي بيقوله بونهوفر.
He said all prayers of the Bible are those that we pray together with Jesus Christ.
كل صلوات الكتاب المقدس هي الصلوات اللي بنصليها جميعا باتحادنا مع يسوع المسيح.
Prayers in which he accompanies us, in which through which he brings us into the presence of God.
كل الصلوات دي يسوع المسيح بيشاركنا فيها وبيحضرنا معاه لله الآب.
He says the prayers of David were prayed by Christ.
وقال كده انه الصلوات داود النبي صلاها الرب يسوع المسيح.
Or better yet, Christ himself prayed them through his forerunner David.
أو بمعنى أدق وأصح إنه يسوع المسيح صلى المزامير دي في داود.
He ends by saying the psalms are given for this purpose.
وقال كده إنه المزامير أعطيت لهذا الهدف.
That we may learn to pray them in the name of Jesus Christ.
إن إحنا نتعلم نصليهم في اسم يسوع المسيح.
Who prays the psalms? David prays. Christ prays. We pray.
اللي داود بيصلي يسوع المسيح بيصلي وإحنا بنصلي.
When we look at this psalm in this way, we see what's going on here.
لما نقرأ المزمور بالروح دي نقدر نفهم إيه اللي بيحصل.
That this is a psalm that's ultimately filled with meaning by Jesus.
إنه كل المزمور ده المعاني العميقة بتاعته اتحققت في المسيح.
When we look at what we talked about last night and today, both of these contrasts that we looked at are filled with meaning by Jesus.
لما بنتأمل ونفتكر مع بعض المعاني والتناقضات اللي ابتديناها امبارح وكملناها النهاردة, كل المعاني دي بتتجمع في شخص المسيح.
Indeed, we as God's people can now come to this psalm and pray it through Jesus.
واحنا شعب الله دلوقتي نقدر نيجي ونصلي المزمور ده في يسوع المسيح وخلال يسوع المسيح.
Through what Jesus has accomplished on the cross.
خلال عمل يسوع المسيح اللي أنجزه على الصليب.
We have been restored to God.
لأنه الله استعدنا لذاته في المسيح.
We as prodigals who were wallowing in the mire of sin.
احنا الابناء الضالين اللي كنا منحرفين وبعاد عن الله في عالم الخطيه,
have been restored to God through Christ.
تم استعادتنا لله في المسيح.
This is what Brother Charles is talking about with justification.
وده اللي الاخ الاسيس تشارلز كان بيتكلم عنه في عقيده التبرير.
That Christ as the one true man,
انه يسوع كالانسان الحقيقي المثالي,
is carrying all of those who believe in him on his back, so to speak.
كان بيحمل كل الذين سيؤمنون به على ظهره, إنجاز التعبير.
And he's carrying us into the presence of God.
كان بيحملنا على ظهره لمحضر الله.
He's restoring us to God.
بيستعدنا مرة أخرى لله.
By being united to him.
من خلال اتحادنا به.
Let's pray.
خلينا نصلي.